بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف وفقه الله: لم يسلم من الخطأ أحد، يعني في ضبط الرواة ليس معناه أنه لا يمكن أن يقع منه الخطأ، ولكن ينظر ما مقدار هذا الخطأ، هل هو قليل أو كثير بالنسبة لمحفوظه ومروياته. قال: في نقد الرواة يذكر أئمة الجرح والتعديل ما وقع من الأخطاء من المحدثين، ومثل هذا لا بد فيه من معرفة مقدار خطأ الراوي بالنسبة لمجموع مروياته حتى يحكم عليه تبعا لذلك. فالخطأ لم يسلم منه أحد، ولا حتى أئمة الجرح والتعديل أنفسهم. فشعبة مثلا عنده عن الأعمش نحو 500 حديث، أخطأ على الأعمش في أكثر من 10 أحاديث، لكن 10 بالنسبة ل500 هذه تعتبر قليلة. وكذلك وكيع رحمه الله، إلا أن خطأه يسير جدا لا يكاد يذكر. قال ابن عمار: قلت لوكيع: عد عليك بالبصرة 4 أحاديث غلطت فيها. أن ما هو أحاديث كما نحن معتاد عليه، كما سمعت بالسند. قال: عد عليك، على من؟ على وكيع، بالبصرة 4 أحاديث غلطت فيها. قال: حدثتهم بعبادان، كانها بلدة، بنحو من 1500 حديث، وأربعة أحاديث ليس بكثير في 1500 حديث، 4 من 1500 شيء يسير هذا. وكلا هذين يعني ما ذكره عن شعبة وعن وكيع هنا كلاهما في تهذيب الكمال. قال: وقال أبو بكر عبد الله ابن الحافظ الكبير أبو داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن ابنه عبد الله ابنه السجستاني: حدثت من حفظي بأصبهان 36,000، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث، فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم، يعني ما حدثتهم ما هي إلا 2 من 36,000، هذا في تذكرة الحفاظ. يعني حينما يقرأ كما قلنا لكم قبل مثل هذا الإنسان يعرف قدر نفسه. نحن الآن إذا سمع الإنسان في 100 حديث وما أخطأ إلا في 10 أو 20، هذا يعتبر عندنا ما شاء الله جيد، والبقية الله أعلم كم فيها. هذا ما يخطئ في 36,000 حديث. قال: ووكيع لما أثنى خيرا على علي بن عاصم، قال ابن الحاشي: علي بن عاصم ابن الصهيب شيخ المحدثين مسند العراق أبو الحسن القرشي، روى عنه يزيد بن زريع وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، وتكلم فيه العلماء لأخطائه وازدرائه بالناس، وقال الفلاس فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق. قال: وكيع لما أثنى خيرا على علي بن عاصم قال له خلف إنه يغلط في أحاديث، قال: دعوا الغلط وخذوا الصحاح، فإنما زلنا نعرفه بالخير. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: صحيح الحديث قليل الغلط، ما كان أصح حديثه، وكان إن شاء الله صدوقا. وقال علي بن المديني رحمه الله في شبابة بن سوار: صدوق، إلا أنه يرى الإرجاء، ولا ينكر لمن سمع ألوفا أن يجيء بخبر غريب، يعني ليس بمستنكر أو ليس بمنكر من أتى بشيء يسير غريب عما يعرف من أحاديث الثقات ونحو ذلك بنسبة لآلاف مرويات. وقال الإمام مسلم رحمه الله: فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل إلا الغلط وينقل إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله ولو كان من أحفظ الناس، ولو كان من أشدهم توقيا، ولو كان من أشدهم إتقانا لما يحفظ وينقل، الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، انتهى. قال: ويقابل هؤلاء أهل الغفلة، أحاديثهم يسيرة ورواياتهم قليلة، فغلطوا في ذلك القليل ولم يضبطوا أحاديثهم. فإبراهيم بن قعيس مولى بني هاشم مثلا، قال الحاكم فيه: هو شيخ من أهل الكوفة، روى عنه زبيد بن الحارث اليامي والعلاء بن المسيب، حدث بأحاديث يسيرة ما فيها حديث إلا وقد وهم في إسناده ومتنه، يعني أحاديث قليلة ومع هذا الوهم فيها. وجعدة المخزومي قال: البخاري لا يعرف إلا بحديث واحد فيه نظر. قال محمد بن المثنى: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، من هو أبو سعيد؟ عبد الرحمن بن مهدي. هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي: احفظ عني، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. إذن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: من كان حافظا متقنا فهذا لا يختلف فيه، ومن كان الغالب على حديث الصحة ولكن يحصل له الوهم فهذا قد لا يترك حديثه، ولو ترك حديثه لذهب حديث الناس، وآخر هذا الصنف الثالث الغالب على حديث الوهم فهذا يترك. وقال إسحاق ابن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. وقال ابن حبان رحمه الله: إن الكثرة اسم يشتمل على معان، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته. وأما من كثر خطأه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط، مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش وأضرابهم، كانوا يخطئون فيكثرون فروي عنهم. انتهى كلامه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ قال: فالغلط لا يسلم منه أحد، لكن مقدار الغلط يعتبر في جنب ما رواه الراوي، فإن أخطأ قليلا في جنب كثرة ما روى فهذا يتحفظ من خطائه ويحتج بسائر حديثه، وإن أخطأ كثيرا في جنب ما روى خرج الراوي من زمرة الثقات وكان من الضعفاء. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. وقال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب. أين الشاهد في كلامه؟ قوله: وإذا أكثر الغلط، هذا من جملة ما يكون سببا لرد روايته. السبب الأول: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفون معروفون. السبب الثاني: إذا أكثر الغلط. والثالث: إذا اتهم بالكذب. قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه، طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروع عنه. قال: فالأصل أن كثرة الخطأ هي مناط طرح حديث الراوي لا مجرد خطأه، كثرة خطأه لا مجرد وقوع الخطأ منه. قال المعلم رحمه الله: فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا يضر وإن وقع في رواية الحديث النبوي، فإذا كثر وفحش من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته، يعني ولو كان مرضيا ولو لم يتهم بالكذب لكن قد كثر منه الغلط فإن هذا يقدح في ضبطه. إذن هذه الفقرة هي قوله: لم يسمى الخطأ أحد، ينظر في ذلك خطأ الراوي مع مقدار ما يحفظ، فإن كان خطأه يسيرا بجانب ما يروي فهذا لا يضر، وإن كان خطأه أكثر من صوابه فهذا يتركونه. المروءة. قال عامة العلماء: لا يشترطون المروءة لتوثيق الراوي وتعديله، واشترطه الإمام الشافعي رحمه الله. قال الزركشي رحمه الله: واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عن العدالة. ثم بين رحمه الله معنى المروءة فقال: خوارم المروءة التلبس بما لا يعتاد به وأمثاله، يعني حتى ولو لم يكن محرما يعتبرون بعض الأشياء أنها خارم المروءة ولو لم تكن محرمة شرعا، يعني لو أكل في السوق قالوا هذا من خوارم المروءة، وربما لو مشى بين الناس بغير عمامة هذا من خوارم المروءة، وبعض الأشياء يعدونها من خوارم المروءة وهي يعني ليست مخالفة شرعية. قال: التلبس بما لا يعتاد به وأمثاله. وبعض أهل العلم يرى بين العدالة والمروءة عموما وخصوصا يرى بين العدالة والمروءة عموما وخصوصا. قال العلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله: فإن المروءة المعتبرة شرعا استعمال ما يجمل ويزين، يعني ما يجمل الإنسان وزينه، واجتناب ما يدنس ويشين. إذا ثبت هذا فالمروءة مما يعتبر في العدالة كأنها نوع منها، فحينئذ المروءة داخلة في العدالة، والعدالة داخلة في الأدب بهذا المعنى. فعلى هذا نقول كل ذي أدب كامل عدل، وكل عدل ذو مروءة، ولا ينعكس ذلك فيهما لاستلزام الأخص الأعم وعدم استلزام الأعم الأخص. ما هو الأعم وما هو الأخص؟ العدالة عام والمروءة أخص. قال: وقد وقع من بعض أئمة الحديث تشدد في رد أحاديث بعض الرواة من جهة المروءة، من ذلك ما قاله شعبة: أتيت أبا الزبير وفخذه مكشوفة، فقال: لو غط فخذك. قال: ما بأس بذلك، فلذلك لم أروي عنه، فاسترك الرواية عنه. قال: وصدق أبو الزبير رحمه الله: ما بأس بذلك، فقد كشف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فخذه، وجعل أنس رضي الله عنه ينظر إليه، وكانت فخذه مكشوفة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حضرته. العلماء يقولون أن هذه ليست بعورة مغلظة الفخذ، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. والدليل على أنها ليست مغلظة أنه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض يعني فخذيه وكان على فرس، لكن في ذلك الحديث أنه كان في زقاق وحصل انحسار لثوبه، والحديث الذي فيه أنه كان جالس في مجلس ودخل أبو بكر وبعض فخذي ظاهر، وهكذا دخل عمر، فلما دخل عثمان قام وجلس وغطى. قال: وقال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه، لأنه بال قائما، هذا من خوارم المروءة. طيب، قد جاء في الحديث حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، أتى سباطة قوم فبال قائما، لكن قال أهل العلم إنه إنما حصل من ذلك لأنه لعله يعني كان حصره البول فلم يتمكن من الذهاب، لأنه كان من عادته أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فانطلق حتى توارى عني. والمكان الذي ذكروا فيه سباطة قوم قالوا مكان رخو لا يعود على الإنسان منه يعني شيء من البول، فالأصل أن الإنسان يجلس، هذا هو الأصل، لكن إن احتاج إلى ذلك لا يدخل في الكراهة إن احتاج إليه، وأن لا يكون في مكان يراه الناس. المهم أن هذا من جملة ما عده بعضهم من خوارم المروءة، فتركوا الرواية عن بعض المحدثين. قالوا: هذا أيضا لا يعيبه إذا تحرى ستر عورته وأمن من رذاذ البول أن يتعدى محل قضاء حاجته إلى بدنه، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم وبال قائما في الصحيحين، وقال في مسلم وفي الصحيحين حديث حذيفة. وقيل للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام، يعني مجرد كثرة الكلام هذا يعتبر من خوارم المروءة، ترك الرواية عنه. وعمر بن دينار لم يأخذ عنه مالك، قيل له في ذلك فقال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. قال: وقد حمل العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله ذلك كله على سبيل الاحتياط، وذكر محمد ابن جعفر المدائني عن ورقاء قال: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجع في الميزان. كيف يسترجع في الميزان؟ يعني معناه أنه ما يرجح الميزان، يعني المهم أن هذا ليس شيئا من المخل بدينه، لكنه يقول هذا من باب خارم المروءة. قال ابن القيم رحمه الله: إن حديث الرجل لا يرد بمثل هذا. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول على قوارع الطريق والبول قائما والانبساط إلى الخرق يعني كانوا الأخرق وفي المداعبة والمزاح، وكل ما اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. لكن هذه ليست يعني مسوغات عليها أدلة أنها أنه وقع في إثم معصية. قال: والذي عندنا، هذا الخطيب البغدادي، في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، يجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. يعني المسألة عنده يقول أنه هذه ليست يعني أعذارا وحججا تكفي لرد رواية الراوي، إلا إذا وقع في نفس المحدث مثل ما ذكر في آخر كلامه: أئمة الحديث كانوا يحتاطون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأهم الله لهذا الخير. ومع هذا يأخذ الإنسان من هذا درسا، أن الأشياء التي تكون خارمة للمروءة يتجنبها ولو لم تكن محرمة، ولو لم تكن محرمة. فأنت انظر إلى من يكثر المزاح، لا تكون له تلك الهيبة عند الناس. وهكذا الذي يكون كثير الكلام ثرثار في غير فائدة، تسقط هيبته في قلوب الناس، ما يكون له كبير مقدار ولو لم يكن في كلام محرم. فبعض الأشياء الإنسان يحافظ على نفسه منها ولو لم تكن تصل إلى التحريم، صيانة لنفسه ومروءته. ومما ذكر عن الإمام الشافعي أنه يقول: لو كان الماء البارد، وهو محبوب إلى نفسه، لو كان يخل بمروءتي لتركته، وهو ماء بارد حلال، لكن لو كان أعلم أنه يخل بمروءتي لتركته. فالإنسان يترفع عن الشيء الذي يكون مخلا بمروءته. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.